لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أجرى هذا الكون على سنن، وهذه السنن لا تختل ولا تنخرم، بل إن الله جل وعلا من بديع صنعه وإتقانه لخلقه أن جعل تلك السنن جارية في كل شؤون خلقه، لا يخرج عنها شيء مما خلقه الله تعالى. وإما أجراه الله تعالى في شأن الخلق أنه جعل لكل شيء سببا، فما من شيء في الدنيا والآخرة إلا وله سبب، فمن أدرك ذلك السبب وعرفه وأخذ به حصل ما يرتب على ذلك السبب من النتائج. والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، فجدير بالمؤمن أن يدرك أنه ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا له سبب، وهذه الأسباب لا تعمل إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، فلو شاء الله لما أنتجت ما رتب عليها، ولو شاء الله لكان ما يؤمل الإنسان حاصلا من دون سبب. لكن الجاري في حال الناس هو أن الأشياء تجري بأسبابها، فالنار تحرق، لكن لما شاء الله تعالى ألا تحرق قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما من شيء إلا على هذا النحو، فإن الأسباب لا تثمر نتائجها ولا تأتي بثمارها إلا أن يشاء الله جل وعلا. وبهذه النظرة التي تجمع بين النصوص وتدرك ما أجرى الله تعالى عليه الكون، يخرج الإنسان من أنواع من الضلالات في شأن الأسباب. فمن الناس من يعطل الأسباب ويلغيها كأن شيئا يكون بلا سبب، وهذا خلاف ما أجرى الله تعالى عليه نظام الكون، فإن الأسباب تأتي بنتائجها بمشيئة الله تعالى وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الناس من يغلو في الأسباب ويبالغ في التعلق بها حتى يغفل عن مسببها، ويكون في هذا التفات إلى الأدوات والآلات عن من يجريها وعن من جعل الثمار مرتبة عليها، وهذا لا يختلف عن الأول في انحرافه في شأن الأسباب. والعدل والميزان والقسط والطريق القويم في شأن الأسباب أن يثبت العبد ما جعله الله تعالى سببا للأشياء، لكنه لا يعلق قلبه إلا بمسبب الأسباب، فالأسباب أدوات ومقدمات، إن شاء الله تعالى جاءت بنتائجها، وإن شاء الله تعالى عطل تلك الأسباب عن نتائجها. فبهذا الاعتدال وهذا التوازن والجمع بين إثبات السبب وعدم الركون إليه يسلم القلب من انحرافين في الأسباب، انحراف أولئك الذين يعطلون الأسباب ويلغونها، وأولئك الذين غفلوا عن المسبب وتعلقوا بالأسباب، وكلاهما انحراف في إيمان العبد ونقص في توحيده أو عقله. لذلك الطريق القويم هو أن تثبت الأسباب وأن تعتقد أنه ما من شيء إلا وقد جعل الله له سبباً، لكن الأسباب لا تأتي نتائجها ولا توصل إلى ثمارها إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وعلى هذا إذا أخذت سبباً لأمر من الأمور، سواء كان في أمر دينك أو في أمر دنياك، سواء كان في أمر الحاضر أو في أمر المستقبل، سواء كان في أمر الأولى أو الأخرى، تعتقد أن ذلك إنما هو امتثال لأمر الله في أخذ الأسباب، وأن الله عز وجل يبلغك ما تؤمل من تلك الأسباب إذا شاء جل في علاه. والقضية فيما يتعلق بالأسباب قضية كبرى، لأن أنواعا من الانحرافات في الاعتقاد والضلالات في العقائد تورط فيها كثير من الناس بسبب غفلتهم عن هذه القضية اليسيرة، القضية السهلة الميسرة التي دل عليها الكتاب والسنة، أنه ما من شيء إلا وله سبب، لكن الأسباب مقدمات، إن شاء الله أتت بثمارها وإن شاء عطلها، وأن الواجب على المؤمن ألا يعلق قلبه بالسبب بل يعلق قلبه بمسبب الأسباب. من إذا شاء كان ومن إذا لم يشأ لم يكن، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً. بهذا تنقطع كل الانحرافات فيما يتعلق بشأن الأسباب، وتزول كل الضلالات المتعلقة بهذا الأصل. وبين يدينا جملة من الأحاديث، جملة من الآيات والأحاديث تتصل بما يجب أن يعتقده المؤمن في الأسباب، وبعضها تبرز أنواعاً من الانحرافات التي يقع فيها الناس في شأن الأسباب، فنستمع إلى ذلك ونعلق عليه بما يفتح الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الشرك هو تسوية غير الله بالله. الشرك مداره على أن تسوي غير الله تعالى بالله. يدل على ذلك آيتان في كتاب الله عز وجل. الأولى قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غير الله بالله. فجعل الله عز وجل تسوية غيره به كفرا، حيث قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفيما ذكره الله تعالى وقصه من حال أهل الشرك والكفر عندما يصيرون إلى النار وما يصيبهم من الحسرة والندامة، ما ذكره في قوله تالله، هذا من ما قصه الله من قول الكفار في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لماذا؟ إذ نسويكم برب العالمين، أي إذ نسويكم يا من كنا نعبدهم في الدنيا برب العالمين. فكل من سوى غير الله بالله فقد وقع في الشرك، كل من سوى غير الله بالله فإنه في ضلال مبين. لا فرق في ذلك بين أن تسوي بالله ملكا، أن تجعل غير الله من الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار في منزلة الله، ولا فرق في ذلك بين أن تسويهم بالله في كل شيء أو في شيء من خصائص رب العالمين، حتى لا يقال إنه لا يوجد أحد يجعل غير الله في منزلة الله من كل وجه، إلا المجوس الذين يجعلون غير الله كالله في الخلق والإيجاد، لكن سائر أهل الشرك فإن يجعلون غير الله كالله في منزلة الله، يسوون غير الله بالله في خصائص ولو كانت في جوانب من خصائص رب العالمين. فكل من سوى غير الله بالله ولو في أمر واحد أو في شأن واحد فقد وقع في الشرك الذي يحبط العمل والذي يمنع المغفرة والذي يهلك به الإنسان. أسألكم: من الذي يأتي بالنفع؟ الله. من الذي يدفع الضر؟ من؟ الله جل في علاه. كلنا نوقن ونؤمن أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع جل في علاه، وأنه لا يأتي بالمنافع والحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات والمكروهات والمصائب والمضار إلا الله. وهذا مقرر في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، أنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا إلا رب العالمين. إذا كان الأمر كذلك، عندما يأتي من يعتقد أن غير الله يمكن أن يجلب نفعا كجلب الله أو يدفع ضرا كالضر الذي يدفعه الله عز وجل، إما استقلالا عن الله وإما بأن يجعله سببا وهو ليس كذلك، فكلا هذين الاعتقادين من الشرك، لأنه سوى غير الله بالله. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، يعني مما يلبسه الناس سواء في أيديهم أو في أعناقهم أو في محمولاتهم، كأن يعلقه في بيته أو في سيارته أو في مكان عمله. كل من علق شيئا سواء في نفسه أو في شيء يتصل به لأجل رفع البلاء أو دفعه، فإنه اعتقد أن هذا الشيء يجلب نفعا أو يدفع ضرا، وبالتالي يكون قد سوى غير الله بالله، سوى هذه المعلقات بالله في جلب النفع وفي دفع الضر، ومن سوى غير الله بالله في جلب النفع ودفع الضر قد وقع في الشرك الذي يحبط العمل. ولهذا قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، لا تنحصر هذه القضية بهاتين الصورتين، لبس الحلقة وهي ما يتحلق به الإنسان في يده أو في أصابعه أو في غيره مما يتحلق به الإنسان، لبس الحلقة والخيط ونحوهما يعني ما شبههما، ومما يشابههما في حياة الناس اليوم أساور الطاقة التي يلبسها بعض الناس لتنشيط بدنه وتنظيم الدورة الدموية وما أشبه ذلك مما يقال إنه ينتج عن لبس هذه الحلقة أو هذه الأساور التي تسمى أساور الطاقة. فالقضية ليست محصورة بصورة، إنما هي بفكرة. متى ما وجدت الفكرة بأي صورة كانت، سواء كانت هذه الصورة في حلقة أو كانت في خيط أو كانت في أسورة للطاقة أو ما أشبه ذلك مما يجد في حياة الناس، كله يندرج فيما جاءت به النصوص من النهي عن التعلق بغير الله. فقوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء، لرفع البلاء أي إزالة البلاء بعد نزوله، أو دفعه أي الوقاية منه قبل الحصول، لأن الذين يلبسون هذه الملبوسات يقصدون بها واحدا من أمرين: الأمر الأول رفع ضر نزل بهم، رفع ضر كشف ضر نزل بهم. الأمر الثاني الوقاية، وهو توقي ضر يخافونه أو يخشونه. فكلا الصورتين مما يندرج في ما ذكر المصنف رحمه الله من أنه من الشرك. وقوله رحمه الله: باب من الشرك، الشرك هنا يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر. وما الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر يحبط العمل وصاحبه مهدد بقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا في حق الشرك الأكبر بالاتفاق. أما الشرك الأصغر فإن صاحبه على خطر أن يقع في الأكبر الذي ذكر الله تعالى عقوبة أهله، كما أن صاحبه على خطر في أن يمنع من المغفرة، فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يشمل الشرك الأكبر بالاتفاق، وكذلك الشرك الأصغر في قول جماعة من أهل العلم، فإن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل بل يعاقب به صاحبه ويؤاخذ به، وإنما يغفر الله عز وجل للعبد ما كان من الذنوب والخطايا دون الشرك بنوعيه: الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ما يتعلق بالعقيدة، اعتقاد أن غير الله يجلب النفع والضر لذاته، هذه عقيدة توقع صاحبها في الشرك بالله عز وجل، في شرك الربوبية. لماذا؟ لأنه اعتقد أن غير الله يخلق وأن غير الله يجلب النفع ويدفع الضر استقلالاً عن الله، وهذا خلل عظيم في الاعتقاد. ولو كان هذا في جزئية أو في قضية من قضايا حياته، لا يلزم أن يكون هذا في كل شأن. إذا اعتقد أن ما يلبسه يجلب النفع بذاته، هذا الشيء بذاته يجلب نفعاً وبذاته يدفع ضراً، فقد وقع في الشرك الأكبر. وهذا يندرج في ما ذكره المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يكون الشرك هنا الشرك الأكبر. وقد يكون شركاً أصغر، وهذا فيما إذا اعتقد أن شيئاً يصلح أن يكون سبباً لكن لا يدل على ذلك لا شرع ولا عادة وطبيعة. فإذا اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب، يعني هو لا يقول إنه يجلب النفع بذاته إنما يجلب النفع على كونه سبباً، فيقال: إذا كان هذا السبب لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا شرع، ولم يثبت أنه سبب في العرف والطبيعة والعادة والتجربة، فإن إثبات أنه سبب من الشرك الأصغر. فقوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، يشمل النوعين، يشمل الشرك قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب آية وجملة من وحديثين وأثرا. أما الآية فهي ما ذكره الله تعالى في سورة الزمر، يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا يقر به كل البشر، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية، لا يخالف فيه إلا الشذاذ من بني آدم. ولم يذكر الله عز وجل في كتابه عن أحد خالف في ذلك إلا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. وهذه دعوة كاذبة منه، يعلم أنه فيها كاذب، ولذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فما من أحد من البشر إلا ويوقن أن الله خالق كل شيء، ولهذا لم يناقش النبي صلى الله عليه وسلم قومه في من خلق السماوات والأرض، إنما جعل ذلك مقدمة لما بعده، وهو ما يتعلق بتوحيد الإلهية وأن لا يعبد إلا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الجواب: ليقولن الله، أي سيقرون بأن الخالق هو الله. بعد ذلك جاء السؤال المرتب على هذه المقدمة: قل أي يا محمد لهؤلاء الذين يقولون إن الله هو خالق السماوات والأرض ولا خالق سواه ولا رب غيره جل في علاه، قل أفرأيتم، أي أخبروني، أفرأيتم معناها أخبروني، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي ما تتوجهون إليهم بطلب المنفعة ودفع المضرة بالدعاء والعبادة بالسؤال والتعبد، أفرأيتم ما تدعون من دون الله. الدعاء يشمل صورتين: إما التقرب بالعبادات والطاعات، وإما السؤال والطلب، فكلاهما يسمى دعاء. الذي يصلي، الذي يزكي، الذي يصوم، هذا يدعو، لكنه يدعو بعمله، لأنه يصلي يسأل الله الجنة ويتوقع بذلك النار. الذي يصوم، الذي يحج، الذي يحسن، يبر والديه، الذي يصل جيرانه وأرحامه وما إلى ذلك من العبادات، هو يعبد الله عز وجل، هو يدعوه، وهذا دعاء العبادة. الذي يسأل يقول: يا ربي أعطني كذا، يا ربي ادفع عني الشر الفلاني، يا ربي هب لي كذا، هذا يدعو أيضا دعاء مسألة. فقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يشمل نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني إن أرادني الله عز وجل بما أكره مما يحصل لي به ضرر، هل هن كاشفات ضره، هل هن رافعات هذا الضر، هل هن مزيلات هذا الضرر الذي أرادني الله تعالى به، أو أرادني برحمة أي منفعة ومصلحة وإحسان، هل هن ممسكات رحمته، هل يستطيعون أن يمنعوا رحمة الله تعالى من أن تنالني وأن تنزل بي إذا أراد الله تعالى أن يرحمني. يقول الله جل وعلا بعد أن جاء السؤال، الجواب لم يذكره لأنه واضح وجلي، إنما انتقل إلى الجواب بما يدرك الإنسان به كل ما يؤمله ويتوقع به كل ما يخافه ويضره. قل حسبي الله، الله حسبي. إذا كان هذه المعبودات والتي يتوجه إليها من دون الله عز وجل لا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا ولا تمنع رحمة ولا تزيل كربة ومضرة، فلا وجه للتعلق بها ولا التوجه إليها، إنما ينال الإنسان ما يؤمله من إدراك الرحمة وما يرجوه من السلامة من المضار وكشفها باعتماده وتفويضه الأمر إلى الله. قل حسبي الله، أي الله كافيني، هذا معنى حسبي الله. حسبي الله معناها أي الله كافيني، وهو كافيك جل في علاه في كل أمر أهمك، سواء كان ذلك فيما يتصل بما تحب أو فيما يتصل بما تكره، فإن الله حسبك في إدراك مطلوباتك، وهو حسبك في الأمن مما تكره. الواقع أن كثيرا من الناس يذكرون الحسب أي الكفاية، كفاية يذكرون كفاية الله فقط في السلامة من الشرور، لكنهم لا يذكرونها في تحصيل المطلوبات والمرغوبات. والقرآن قد ذكر الكفاية حسب الله وكفايته، ذكر حسب الله وكفايته في الموضعين، في نيل ما تؤمل وفي السلامة والوقاية مما تخاف. أما في نيل ما تؤمل فقول الله عز وجل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذه في إدراك ما تؤمل. الله كافيك في إدراك كل ما تحبه إذا صدقت في التوكل عليه والاعتماد عليه والرغبة فيما عنده والإعراض عن كل ما سواه. وبقدر تحقيقك لتمام التوكل على الله تدرك كل مطلوباتك، فإن التوكل على الله مفتاح الخيرات، وبه تدرك الطلبات، وبه يسلم الإنسان من المرهوبات والمخوفات. ولذلك المتوكلون على الله يدركون ما يؤملون، بل إن المتوكل على الله حتى فيما لا يحبه جل في علاه قد يدرك مطلوبه. ولذلك يقول بعض أهل العلم يكون عند السراق من التوكل على الله ما يبلغون به مطالبهم من السرقة والسلامة من الشرط ونحو ذلك. فالتوكل على الله يدرك به الإنسان مطلوب، لكن قد يدرك به مطلوبا يفوز به، وقد يدرك به مطلوبا يهلكه، كالسارق الذي يدرك به معصية الله عز وجل ويدرك به ما يحل عليه العقوبة في الدنيا والآخرة إن لم يتب ويرد الحقوق إلى أهلها. فالحسب يكون في إدراك المطالب والمراغب، ويكون أي كقوله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله، ويكون أيضا في السلامة من المكروهات كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ما خوفتمونا من العدو الذي أوعدتمونا أنه سينالنا بما يسوءنا وبما نكره. فالمقصود أن استحضار كفاية الله عز وجل، كفاية الله عز وجل عبده، تكون في تحصيل المطالب وبلوغ الرحمة، وتكون في السلامة من المكروهات دفعاً ورفعاً. قل حسبي الله. طيب كيف ندرك الحسب؟ عليه يتوكل المتوكلون. فطريق تحصيل كفاية رب العالمين لك فيما تحب وفيما تكره هو أن تتوكل عليه. ولذلك قال قل حسبي الله، أي الله كافيني. طيب كيف أدرك هذه الكفاية؟ عليه يتوكل المتوكلون. فلا تدرك ما تؤمل ولا تسلم مما تكره إلا بصدق الاعتماد على الله والتوكل عليه في جلب ما تحب وفي الأمن مما تكره، وعليه تتساقط كل الأسباب التي لم يجعلها الله تعالى سبباً لإدراك المطالب، كما أنها تتساقط كل الأسباب من حيث تعلق القلوب بها، فالقلوب لا تتعلق بالأسباب حتى لو أخذتها وعملت بها وقدمتها بين حاجاتها، لكنها لا تتعلق بها بل تتعلق بمسببها الذي إذا شاء كان ما تؤمل وإذا لم يشاء لم يكن. مهما فعلت من الأسباب ولهذا نحن في كل صلاة نختم صلاتنا بقولنا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نوقن أنه لا مانع لما أعطى مهما بذل الإنسان من السبب، لا يمكن أن تدرك ما منعه الله، كما أنه لا معطي، تقول لا مانع أن كل ما قدره الله تعالى أن يأتيك لا بد أن يأتيك، لا يمكن أن يمنعه أحد مهما كان قوة وقدرة وكثرة وهيبة، لا يتمكن من منع ما قدر الله أن يأتيك. كما أنه في المقابل لا معطي لما منع، فما منعك الله تعالى لو اجتمع الإنس والجن ومن في السماوات والأرض على أن يكون لك لن يكون لك، لأنه لا مانع لما أعطى. ثم قد يغتر الإنسان بما ملكه الله وأعطاه من القدرات، من الغنى، من الجاه، من الأسباب، يقول: ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الغنى، ذا الجد معناه صاحب الغنى، لا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه غناه في منع ما يكره وفي تحصيل ما يؤمل، بل ذاك أمره وشأنه، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وبحمده. إذا امتلأ قلب المؤمن بهذا، هل تتوقعون أو تتصورون أنه سيتعلق بخيط يضعه في يده لدفع بلاء أو رفعه، أو يتعلق بحلقة، أو يتعلق بأي شيء من أسباب الدنيا؟ لا، لن يكون ذلك من ملأ الله قلبه بتقواه والتوكل عليه واعتقاد أن الكفاية جميعها من الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي يملك المؤمن بهذا الاعتقاد قوة تتلاشى أمامها وتتبدد بين يديها كل الأسباب وكل القوى المادية. لماذا؟ لأنه يملك الاعتماد على الله والركون إليه. لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة بصورة بشر على صورة حسنة، وجد في نفسه ضيقا لمجيئهم بسبب ما كان من تسلط قومه على من يرون فيه حسنا وجمالا، فقال: لو أن لي بكم قوة من قبله، أو آوي إلى ركن شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أو ألجأ وأعتصم بركن قوي أحتمي به منكم، من قبيلة أو عشيرة أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله جل في علاه. فالمؤمن إذا امتلأ قلبه اعتقاداً بقوة الله وعصمته وكفايته لم يخف شيئاً، ولذلك أقوى القلوب وأعظمها ثباتاً قلوب أولياء الله الذين صدقوا في التوكل عليه. هود عليه السلام لم يأتي قومه بآية كما قال المفسر، لم يأتي بآية خلقية من شق القمر أو ما أشبه ذلك من الآيات والمعجزات التي جاء بها الأنبياء، لكنهم جاءهم بآية هي صموده وثباته أمام كيدهم ومقابلته لما كانوا عليه من ضلال. ولذلك قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه آية هود عليه السلام، هو أنه تحداهم اعتمادا على الله عز وجل وركونا إليه، فكان هذا دليلا على صدقه، لأنهم لم يستطيعوا أن يوصلوا إليه مضرة لصدق اعتماده ولجوئه إلى الله جل وعلا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة وهي ما يحلق باليد من صفر، يعني من نحاس، الصفر هو النحاس. فقال: ما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هذه التي في يده، الحلقة التي في يده ولم تكن معهودة، فسأله عن شأنها. قال: من الواهنة، أي إن هذه الحلقة سببها توقي الواهنة أو رفع الواهنة، يعني إما وقاية من مرض الواهنة أو أنه دفع لما نزل به من هذا المرض. والواهنة مرض يصيب الإنسان، وهو مما يتعلق بعرق الكتف واليد، يضعف به الإنسان ويصيبه عجز عن إدراك مصالحه. فهذا الرجل لما أصابته الواهنة هذا النوع من المرض لبس لذلك هذه الحلقة، أو أنه خشي أن يصيبه المرض فلبس الحلقة، فيحتمل أنه من الواهنة وقاية أو من الواهنة استطبابا وعلاجا، فيحتمل أنها لرفع الواهنة ويحتمل أنها لدفع حصولها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، أي أزلها عن يدك، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي فإنها لا تزيدك إلا ضعفا. فالوهن هو الضعف، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا بيان أن تعلقه بهذه الحلقة سيكون ثمرته خلاف ما أمل، خلاف ما رجا من إزالة ما أصابه من المرض. والوهن هو المرض أو هو الضعف على وجه العموم، كقول زكريا عليه السلام: ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف. ومنه قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أي لا تضعفوا. فقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا، لأن القوة مبدأها ومنشأها هي قوة القلب بالاعتماد على الله والاعتصام به. فمن قوي قلبه بالاعتصام بالله عز وجل والاعتماد عليه كان هذا دافعا لشرور عظيمة وآفات كثيرة. لكن إذا ضعف القلب ووهن الفؤاد بالتعلق بغير الله عز وجل والالتفات إلى سواه كان ذلك موجبا لهلاكه، موجبا لضعفه. ولهذا ذكر الله تعالى من عواقب الشرك ضعف القلوب: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليش؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأعظم ما يهم به القلب ويمرض ويضعف أن يتعلق بغير الله، وأعظم ما يقوى به القلب ويثبت ويدفع عن الإنسان المضار والشرور يقينه بأنه لا إله إلا الله، يقينه بأنه لا مانع لما أعطى، وأنه لا معطي لما منع، وأنه لا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وبحمده. فبقدر تسرب الشرك للقلب بخوف المخلوقين، بتسويتهم برب العالمين، برجاء نفعهم، بخوف ضرهم من دون الله عز وجل، يقع في قلب العبد الشرك. وبقدر سلامته من هذا يكون القلب قويا سليما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وأهم ما ينبغي أن يصلح القلب عليه ويسلم منه أن يصلح على التوحيد ويسلم من الشرك، فإن صلاحه على التوحيد وسلامته من الشرك من أعظم ما يفتح للإنسان أبواب الصلاح والهدى. وتذكر أن الله ذكر في كتابه الرعب جزاء للشرك: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال بعد ذلك: فإنك لو مت وهي عليك، أي لو قبضت بعد علمك بأنها لا تنفع وبأنها مما يضر، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي ما أدركت فلاحا. لماذا؟ لأن الشرك سبب للهلاك، سبب للضر، سبب لفساد الدنيا والآخرة. وهنا ينبغي أن يتنبه المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عقوبة التعلق بغير الله عقوبتين: العقوبة الأولى فوات مقصوده، والعقوبة الثانية نفي الفلاح عنه في الآخرة. أما الأولى بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهناً، عوقب بنقيض مقصوده. لما تعلق بغير الله جاءه الخلل وجاءه الضعف وجاءه الهلاك بتعلقه بغير الله جل في علاه. هذا من ناحية، هذه العقوبة الأولى المرتبة على التعلق بغير الله. العقوبة الثانية التي تترتب على تعلق القلوب بغير الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي ما أدركت فلاحا ولا نجاحا ولا سعادة ولا توفيقا. وهذا جلي فيما إذا كان يعتقد أن هذه الحلقة تدفع الضر بذاتها وأنها تستقل عن الله عز وجل. وهو أيضا واضح جلي فيما إذا كان يعتقدها سببا. كل من اعتقد في شيء أنه سبب وليس بسبب شرعا ولا قدرا فإنه وقع في الشرك الأصغر. كل من اعتقد في شيء أنه سبب لجلب نفع أو دفع ضر استقلالا فهو شرك أكبر. وإذا اعتقد أنه سبب وليس شيئا مستقلا عن إرادة الله وتقديره، لكنه اعتقده سببا وهو ليس كذلك، أي لم يكن سببا لا في الشرع ولا في القدر، فإن صاحبه يقع بذلك في الشرك الأصغر. وهذا معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي ما أدركت نجاحا ولا فلاحا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. هكذا قال الإمام رحمه الله في حكمه على الحديث بأنه لا بأس به، وقد صححه الذهبي والحاكم، وتكلم على إسناده جماعات من أهل العلم بالتضعيف وذكر علله. وعلى كل حال الحديث لا يخلو إسناده من مقال، لكن المعنى الذي تضمنه دلت عليه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. أما الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو قوله وله، أي للإمام أحمد في مسنده، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى مرفوعا، أي أنه يرفعه إلى النبي فينقله عنه. فمعنى قوله مرفوعا كما لو قال عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وله عن عقبة بن عامر مرفوع، قوله له عن عقبة بن عامر أي للإمام أحمد في مسنده عن هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة. من تعلق تميمة، التعلق يشمل التعليق الحسي والتعلق المعنوي، بمعنى أنه من علق تميمة سواء على صدره أو في يده أو في مركبته أو في بيته لدفع ضر أو جلب نفع، وعلق قلبه بها على أنها سبب لجلب الخير أو دفعه، فلا أتم الله له، أي لا يتم الله له مقصوده. قول فلا أتم الله له هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الذي تعلق بغير الله، أنه لا يدرك تماما ولا يدرك مطلوبا، لأن كل من تعلق بغير الله لن يدرك ما يؤمل، إنما يتعب نفسه ويتورط في عناء لا يدرك بها شيء، لا يدرك به شيئا من مصالح دنياه ولا أخرى. وهذا معنى قوله فلا أتم الله له، أي لا بلغه الله ما يؤمل. هذا معنى قوله فلا أتم الله له. وقوله ومن تعلق ودعة، هذه صورة ثانية، وهي ما كان يفعله بعض الناس من تعليق الودع، والودع يشبه الصدف، يعلقونه لدفع الضر أو جلب النفع، ويا أخواني بعض الناس يقول هذا كلام قديم ما هو موجود، هذا موجود في الناس، هؤلاء الذين يعلقون العين الزرقاء على صدورهم من النساء والرجال لأجل دفع العين والوقاية منها، هم يفعلون ما قاله النبي في هذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فليس الحكم معلقا بصورة زالت وانتهت، بل كل معنى يتجدد بأي صورة، كل صورة تتجدد بأي شكل كانت، إذا جاءت بنفس المعنى فإنها تأخذ نفس الحكم. ولذلك ينبغي أن يعلم أن هذا الكلام كلام يعيشه الناس، وثمة في حياتهم من صوره الشيء الكثير، يعلموا بذلك أم جهلوه. الواقع أن كثيرا من الناس يتعلق بالأسباب ويركن إليها فيقع فيما جاء فيه النهي من التعلق بالأسباب على وجه محرم، سواء باعتقاد أن السبب يأتي بالنتيجة من دون إرادة الله وتقديره، أو يعتقد أنه سبب وليس بسبب في الشرع ولا في القدر. فقوله من تعلق تميمة، أي من تعلق ما يؤمل أن يدرك به تمام أمره مما يعلق من المكتوبات ويعلق من التعويذات التي يؤمل منها تحصيل المطلوب وإدراك ما يؤمل، فإنه لا يتم الله له ما يؤمل، فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا سكنه ولا أمنه ولا أقر عينه بما يؤمل من تعليق هذه الودعة. هذا الحديث أيضا لم يتكلم المصنف رحمه الله عن إسناده، بناء على أنه أقوى من الحديث السابق، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم من حيث الإسناد. وكما ذكرت ليس الشأن في حديث، هذه قضية لا تستفاد من حديث واحد، بل هي مستفادة من مجموع ما جاء من النصوص. فلو جاء حديث ضعيف فضعفه لا يؤثر في إثبات المعنى الذي دلت عليه بقية النصوص. آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من المسائل في هذا الشأن ما نقله عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى، أي قد جعل في يده خيطاً يتوقع به نزول الحمى أو يؤمل بهذا الخيط أن تندفع عنه الحمى وترتفع. قال رضي الله تعالى عنه، قال الناقل، قال: فقطعه، أي قطع هذا الخيط، ابتدر بإنكار هذا المنكر بقطعه، فقطعه، أي قطع الخيط الذي تعلق به هذا الرجل، وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية فيها الخبر عن حال كثير من الناس أنه مع إقرارهم وإيمانهم بالله عز وجل، إلا أنهم لا يتمون الإيمان بالسلامة من الشرك، بل يتورطون بأنواع من الشرك، إما فيما يتعلق بالأسباب أو فيما يتعلق بغيرها. ولهذا يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي لا يقر بالله بربوبيته وأنه الخالق المالك المدبر الرازق، إلا وهم مشركون، أي يسوون غيره به جل وعلا. فقول إلا وهم مشركون، أي إلا ويسوون به غيره، وهذا لا يلزم كما ذكرت أن يكون في كل شيء، إنما يمكن أن يكون في بعض الأشياء بأن يعتقد أن غير الله يجلب نفعا أو يدفع ضرا. يعني هذا الذي وضع خيطا في يده لا يعتقد أن هذا الخيط هو خالق السماوات والأرض، فلم يسوه بالله في مسألة خلق السماوات والأرض، لكنه سواه بالله في أنه يدفع عنه ما يكره من مرض أو يرفع عنه ما نزل به من مرض. هذا فقط، هذا الشيء الجزئي الذي سوى فيه غير الله بالله يصدق عليه أنه قد وقع به في الشرك. ف فلا يلزم أن يسوي غير الله بالله في كل أمر، بل لو سوى غير الله بالله في أمر من الأمور ولو كان جزئيا فإنه وقع فيما نهى الله تعالى عنه من الشرك به وتسوية غيره به سبحانه وبحمده. ولهذا قال الله جل وعلا في بيان حال كثير من الناس: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله في أول ما ذكر من أبواب تفسير التوحيد التفصيلي، لأن المؤلف ذكر تفسير التوحيد إجمالاً في قول باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ثم في نهاية الباب بعد أن ذكر الآيات والحديث الذي فسر به التوحيد إجمالاً قال: وشرح هذه الترجمة ما بعده من الأبواب. هذا مبدأ الشرح التفصيلي للتوحيد، وبدأ فيه بذكر شرك الأسباب لأنه الأكثر فشواً ولأنه الأكثر انتشاراً، ولأن كل من عبد غير الله أو تعلق بسواه إنما يتعلق به ويعبده رجاء نفعه وخوف ضره. ومعلوم أنه إذا انقطع عن قلبك أن أحداً يجلب نفعاً أو يدفع ضراً دون الله عز وجل فإنك لن تلتفت إلى غيره، لن تلتفت إلى سواه إذا امتلأ قلبك يقيناً بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الأسباب ثابتة ولا يجوز تعطيلها، بل تعطيلها ينافي العقل والشرع. فمن يقول إن الأسباب لا تأتي بالنتائج ولا قيمة لها يقال له: قد خالفت في ذلك الشرع والعقل. ومن تعلق بالأسباب فجعلها تفعل من دون الله وتوجد الشيء من دون الله فقد وقع في شرك الربوبية، حيث إنه اعتقد أن غير الله يخلق ويأتي بنفع ويدفع ضرا استقلالا عن الله، ويكون بذلك قد وقع في الشرك في شرك الربوبية، وهو من الشرك الأكبر. إن اعتقد أن الأسباب أن شيئا من الأشياء سبب ولم يكن هذا في الشرع ولم يكن هذا في القدر، يعني لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أنه سبب، فإنه يكون قد وقع في ذلك بالشرك الأصغر. هذا خلاصة ما ينبغي أن يلم به المؤمن في شأن الأسباب. نثبت الأسباب، فما من شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وله سبب، لكن هذه الأسباب لا يجوز اعتقاد أنها تفعل وتأتي بالنتائج من دون الله، بل لا تكون نتائجها وثمارها إلا بمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أيضاً مما يجب اعتقاده في الأسباب أنه لا يجوز أن تجعل شيئاً من الأشياء سبباً إلا إذا دل عليه الشرع أو دل عليه العرف والطبع والعادة وما جرى به العمل مما يوجد به رابط بين السبب والنتيجة. فمثلاً لو أن إنساناً اعتقد أن هذا الجهاز على سبيل المثال هذه اللاقطة ستجلب له سعادة، هل في الشرع ما يدل على أن هذا يجلب سعادة؟ الجواب لا. هل في التجربة والعرف والطبيعة ما يربط السعادة بهذا؟ الجواب لا. وبالتالي اعتقاد أن هذا سبب لتحصيل السعادة هو من الشرك الأصغر، هو من الشرك الأصغر. وقس على هذا أشياء كثيرة في حياة الناس، أشياء كثيرة في معاشهم يعتقدون فيها بأسباب ليست أسباباً، لا في الشرع لم يأتي بها دليل في القرآن ولا في السنة، وليست أسباباً في الطبيعة والتجربة والواقع، فيقعون بسبب هذه العقائد إما في شرك أكبر أو شرك أصغر. وهذه القضية إذا اتضحت لك بهذا الاختصار وبهذا الجلاء ارتحت من عناء كثير من الانحرافات التي يقع فيها كثير من الناس بسبب اختلال قضية الأسباب. فالأسباب بوابة من البوابات التي يدخل الإنسان فيها إلى الشرك من حيث لا يشعر. ولهذا الأسباب ثابتة بالكتاب والسنة، والله عز وجل قد أجرى الأشياء بأسبابها في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة، لكن يجب اعتقاد أن هذه الأسباب في مشيئة الله وقدرته، إن شاء أنتجت نتائجها وإن شاء عطلها عن نتائجها. وهذا في القرآن جلي في قصة موسى، في قصة إبراهيم لما جعل النار عليه بردا وسلاما، وهي في العادة سبب للإحراق، هي في العادة سبب للأذى، لكن لما كان الله جل وعلا أجرى، لما أراد الله تعالى تعطيل ذلك قال لها سبحانه وبحمده قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذه قضايا إذا اتضعت عندك وتبينت لك انحل عندك ما يتعلق بالأسباب وما يمكن أن يكون سببا للمزلة والخطأ في شأن الأسباب. الأسباب ثابتة لكنها لا تأتي بالنتائج إلا إذا شاء الله. يجب عليك أن لا تعتقد في سبب أنه سبب إلا إذا دل عليه شرع أو جرى به قدر وطبيعة وعادة. هذه قضايا أساسية في باب الأسباب تسلم بها من أنواع الانحرافات. نستمع إلى ما جاء من أسئلة، سأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في القول والعمل، وأن يعيننا على الصالح في السر والعلن، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. اللي عنده سؤال يكتبه حتى نتمكن من الجواب إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت شخصا في يده حلقة هل أنزعها أم أنصحه؟
إذا رأيت شخصا في يده حلقة أو خيط فناصح إذا كنت لا ولاية لك عليه، أما إذا كان لك ولاية عليك أن يكون ابنا أو من أهلك أو ممن يقبل منك فعند ذلك بادر بالإنكار، لأن مراتب الإنكار ثلاثة جاء بيانها فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيش بيده. وهذه أولى المراتب، وهذه أولى المراتب، فإن لم تستطع فبلسانك، وهذه ثاني المراتب، فإن لم تستطع فبقلبك، وهذه آخر المراتب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لأنه إذا لم ينكر القلب المعصية فإن ذلك دليل على أنه قد اختل إيمانه. ولذلك وليس دون ذلك وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان لضعفه. فإذا رأى الإنسان أحدا عليه شيئا من هذه الحلق والقلائد التي يقلد بها الرقاب وما أشبه ذلك، إن كان لك ولاية عليه فازلها، إن لم يكن لك ولاية عليه فناصح، بين له أن هذه لا تنفع ولا تضر برفق وإحسان، وبين له خطورة التعلق بها، لعل الله أن يشرح صدره للهدى. هذا ما يتصل بطريقة تغيير المنكر. ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الرجل بأن ينزعها، قال انزعها، وهذا أبلغ في إزالة المنكر، أن تأمر صاحب المنكر بإزالته بنفسه، لأنه أوقع في نفسه أن يتركها وأن يتجنبها بأن يزيلها بنفسه، بخلاف ما إذا أزلتها. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها، وبين له السبب، فقال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي قصة حذيفة رضي الله تعالى عنه بادر إلى قطع الخيط لما رأى رجلا في يده خيط من الحمى قطعه، وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وقطع لأجل أن له ولاية، ولأن من قطعت منه هذه المعلقة وهو الخيط يقبل من حذيفة رضي الله تعالى عنه. لكن ينبغي فيما يتعلق بحالنا نحن مع الناس، إذا لم نكن أصحاب ولاية على هؤلاء ينبغي أن نقتصر على التوجيه القولي وبيان ذلك باللسان، لأنه المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما يعلقه الناس مثل عبارات ما شاء الله تبارك الله على السيارة وغيرها.
هذا سيأتينا في قراءة يوم غد باب ما جاء في الرقى والتمائم، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. غالب ما يعلقه الناس على هذا ليس غرضهم فيه دفع العين، ليس غرضهم دفع العين ولا دفع الضر، إنما غرضهم ذكر الله جل وعلا على ما يحبون حفظه أو ما ينبهون فيه إلى ما يؤملون. المقصود أن سنتكلم على هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في يوم غد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا عن اعتقاد بعض الناس في بعض وسائل الترفية واللعب أنها تجلب لهم السعادة، فهل هذا شرك؟
لا، هذا ليس شركا. يعني الآن لو واحد قال: والله أنا بطلع للبر، سأذهب إلى نزهة حتى أروح عن نفسي، هذا ذكر، هل هذا وقع في الشرك؟ لا، هذا ذكر سببا معقولا، لأن خروج الإنسان عن المألوف إلى رحلة أو إلى نزهة مما يسرع عن نفسه ومما يجلب له شيئا من السرور والبهجة، فهذا سبب معقول. الشرك أن تجعل ما ليس سببا سببا، أن تعتقد ما ليس سببا في الشرع ولا في العرف والعادة والطبيعة أنه سبب، إذا اعتقدت ذلك فعند ذلك يكون من الشرك. أما أن تعتقد في شيء أنه سبب وهو سبب في الشرع أو القدر فإنه لا بأس به. لو أن إنسانا قال: سأشرب الماء لإطفاء ظمأي، هل وقع في شرك؟ لا، الماء سبب لإطفاء الظمأ. لكن لو اعتقد أن الماء في ذاته دون إرادة الله ودون تقديره يجلب له ما يؤمل من الري وكف الظمأ، قيل له: هنا وقعت في خلل، هنا وقعت في اعتماد على غير الله. وكم من شارب للماء لا يرويه الماء، إذا شاء الله عز وجل لم تدرك ما تؤمل. نعم، إذا ضبطت القواعد التي ذكرناها في شأن الأسباب سلمت من كل الانحرافات. أولاً في الأسباب هي مقدمات لنيل المطالب، لكن إذا شاء الله أنتجت، وإذا شاء الله لم تنتج نتائجها، فلا تتعلق بها. الثاني أن لا تجعل شيئاً من الأشياء سبباً إلا أن يدل عليه شرع أو يدل عليه قدر وطبيعة. الثالث أنك إذا أثبتت شيئاً في الشرع أو في القدر أنه سبب، فينبغي لك أن لا تعلق قلبك به، بل تأتيه وتأخذ به، لأن ذلك من تمام التوكل، لكن علق قلبك بمسبب الأسباب ومقدرها جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن العدل بين الزوجات، يكون بماذا؟
الأصل في العدل بين الزوجات في القسم والنفقة، في القسم والنفقة، ثم ما وراء ذلك للعلماء فيه قولان، منهم من يقول يجب العدل في كل شأن مما يكون من المعاملة والمخالطة، ومنهم من يقول إنه لا يجب إلا في النفقة والقسم، وما عداه فإنه لا يتمكن منه الإنسان على نحو يخرج به من الإثم. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالحد الأدنى المتفق عليه من العدل بين الزوجات هو فيما يتعلق بالقسم والنفقة، أي بإعطاء ما يكفي طعاماً وكسوة ومسكناً على نحو يحصل به الكفاية لكل واحدة من الزوجات، والقسم فيما يتعلق بالمبيت عند كل واحدة منهن. أما ميل القلب فهذا لا سبيل إلى تحقيق العدل فيه، فإنه مما يختلف فيه الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني فيما أقدر وأستطيع، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو ميل القلب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى تكون محبة الكفار شرك، ومتى تكون معصية، ومتى تكون مباح؟
تكون مباحة إذا كانت لأمر طبيعي، كان يحب الرجل زوجته الكافرة فهذا لا يلام عليه، لأن الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، فإذا تزوج كتابية وأحبها لم يكن في ذلك موالاة محرمة، هذا مباح، وتكون معصية فيما إذا كانت توقعه في معصية الله، وتكون كفراً فيما إذا كانت محبة لأجل دينهم، فهنا يكون ذلك من محبة من المحبة التي قال الله تعالى فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الموادة هنا لأجل الدين وميل لأجل ما هم عليه من كفر، فهذا هو الذي يخرج به الإنسان عن الإسلام، لأنه حقيقته أنه لم يحقق شرط الإسلام وهو الكفر بما يعبد من دون الله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هو كرهه وعدم الاعتقاد فيه، فإذا أحب الطاغوت وهو الكفر بما يعبد وهو الكفر الذي تورط فيه هؤلاء، فإنه عند ذلك لم يحقق شرط الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذه هي الأحوال الثلاثة في محبة الكافر: محبة الكافر لإحسانه، كان يحسن إليك لا حرج فيها، محبة الكافر لمخالطته بما أذن الله تعالى فيه لا يعد كفر، لا يعد معصية ولا كفرا، وأما محبته لأجل دينه فهذا على خطر عظيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه.
أحسن نعم. الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول إن الله أخذ العهد على نفسه ألا يغفر لمن أشرك به؟
يجب فيما يتعلق بالخبر عن الله أن يقتصر في ذلك على ما جاءت به النصوص. الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا كاف في إيصال المعنى دون أن يضاف إلى ذلك ما لا دليل عليه. نعم. فاليقين أن الله لا يغفر الشرك، وهو في الشرك الأكبر مؤكد لا خلاف فيه بين العلماء، وأما الشرك الأصغر ففيه للعلماء قولان: هل يغفره الله أو لا؟ والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يدخل في المغفرة بل يعاقب به صاحبه. نعم.
يقول السائل: ما حكم من تمتع بأكثر من عمرة؟ هل يجب عليه هدي واحد أم على عدد ما قام به من أكثر من عمرة؟
لا تكون المتعة بأكثر من عمرة. المتعة متعة الحج هو أن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فإذا كرر العمرة بأن اعتمر أكثر من عمرة في مجيئه ثم حج فإنه لا يخرجه عن كونه متمتعا، ويجب عليه هدي واحد فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن منهجية القراءة في شرح بلوغ المرام لابن عثيمين.
بلوغ المرام كتاب جمع حديث الأحكام، وهو من أنفع الكتب التي يطالعها المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص في معرفة أدلة الأحكام، لكن لا يقتصر على ذلك، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من أدلة الأحكام، فهو قد تكلم صلى الله عليه وسلم في الأحكام وفي العقائد وفي القصص وفي أخبار الأمم الماضية وفيما يتعلق بالآداب، وكل ذلك مما يحتاجه الإنسان. نعم. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء توضي أطفالها وهم يتبولون في المسجد الحرام.
أسأل الله الهداية. الواجب صيانة المسجد الحرام عن كل قذر، فالمسجد الحرام له من الحرمة والمكانة، بل سائر المساجد لها من الحرمة والمكانة ما ينبغي أن تصانع عن كل الأقذار. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عربياً دخل المسجد فبال، فقام إليه الصحابة لينهوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، حتى أتم بوله ثم دعاه، فقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القذر، لا يصلح فيها شيء من القذر. فينبغي للمؤمن أن يجنب المسجد الحرام كل قذر يمكن أن يكون، سواء كان ذلك بتنقية الأطفال من البول أو ما أشبه ذلك مما لا يليق بالمساجد، تخرج بابنها إلى محل سكنها أو إلى أماكن قضاء الحاجة لتطهيره وتطيبه ثم تعود إلى المسجد. المساجد أجل من أن يفعل فيها هذا. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.